سيرة وضاءة من حياة أئمتنا الأطهار،
تفيض حكمة وعلما وإحسانا لكل البشرية.
قبسات العصمة، حلقات تحيطها 12 هالة استمدت ألقها من القمر المحمدي.
يعدها ويقدمها ويخرجها لكم علي الكناني. قبسات العصمة.
قبسات العصمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الكرام، تحية مجددة من رحاب الإمامين الجوادين عليهم السلام، وبرنامج قبسات العصمة مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الباحث الإسلامي منير الكاظمي في لقاء يتجدد ببركة الإمام الرضا عليه السلام، ونكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله ومرحبا بكم، أهلا وسهلا مرة أخرى طبعا، ونحن في مجال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نتواصل بكلمات التهاني والتبريكات للأمة الإسلامية وإلى النبي الأعظم وإلى الأئمة الكرام وإليكم مستمعي إذاعة الجوادين، فأهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
وبكم أكثر شيخنا، شرفتنا.
يا أهلا ومرحبا أنتم.
طبعا التهنئة مبعوثة إلى مقام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وكذلك إلى المراجع العظام وإلى المجاهدين الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي، وأسأل من الله التوفيق لهم والانتصار المسدد ببركة الإمام الرضا عليه السلام. نعم فضيلة الشيخ، نحن نبدأ بهذا المحور على بركة الله وببركة محمد وآل محمد. الإمام الرضا أمين على الشريعة. الإمام الرضا عليه السلام عاش هذه الحياة، كيف كان من هذا الجانب فضيلة الشيخ؟
طبعا بداية لا يفوتنا أن نذكر المستمع الكريم أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون عالما بين العلماء، شهد له القاصي والداني ووليا من أولياء الله الصالحين، إلا أن هناك خصوصية لهذا الإمام الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخصوصية أشارت إليها دوائر الوحي القرآني عندما تحدثت عن الحجج الميامين القائمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كون إن الإمام عليه السلام من ذلك البيت الشريف الذي طالما قد وقف القرآن على مدحه والثناء عليه والإطراء له، منها آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان هذا العنصر النبوي الإلهي من تلك المنظومة التي طهرها الله عز وجل وانتجبها واصطفاها حتى يبلغ رسالة الله إلى العالمين. والأمر الثاني هو من البيت الذي كما ينقل الثعالبي وغيره، قام الرجل إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله، في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي هذه البيوت؟ قال: هي بيوت الأنبياء. وقد أشار إلى بيت علي وفاطمة فقال: هذا البيت منهم، قال: بل من أفاضلها، يعني الرواية. فكان هذا الإمام غرس من ذلك النبع الأول من اسم علي وفاطمة، وكان الإمام الثامن صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائم بأعباء الحفاظ على الشريعة المقدسة التي جاء بها جده الأعظم. وقد قرأنا عليكم كلمات الثناء والإطراء من العلماء على اختلاف الدهور والليالي والأيام. نعم. التي تنقل صدى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما نوهنا في الحلقة السابقة. هنا نقف على شيء، وهذا الشيء هو غيظ من فيض. نعم. قليل من كثير، قطرة من بحر، بما يسمح به الوقت. سنت. ونسأل الله التأييد والتوفيق والتسديد
يا رب
في شيء من هذه العبارات. من الأدوار التي قام بها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي مجمع مضان مدرسته الشريفة، مدرسة الإمام الرضا، التي توزعت ما بين تراثه الشريف على مختلف العلوم التي تتصل بألوان الطيف الديني والخطاب الديني، بدءا من تراثه في تفسير القرآن والروايات التي وردت في عنه في تفسير آيات القرآن الكريمة، زين، على اختلاف مواضيعها، ومنها ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه في المأثور الفقهي والأصولي والاستدلالي وعلم الرجال وسند الروايات، ومنها ما صدر عنه في الفلسفة.
يعني
هناك كتاب خاص يتحدث عن فلسفة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كتبه المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي. المواقف السياسية التي حفظ بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجه الإسلام الناصع الشريف،
الله،
زين، فقد كتب يعني الأستاذ المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي المواقف السياسية للإمام الرضا، مصنف خاص في هذا الموضوع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه تربيته للعلماء وللرجال، يعني ممن كتب في هذا وقد أفرد فصلا خاصا قيما رائعا العلامة المرحوم الكاظمي الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمة الله عليه،
رحمة الله،
كتاب فصلا خاصا في كتاب أفرده من كتابه الإمام علي بن موسى الرضا، في هذا الفصل يذكر الذين تربوا في عالي مجلس درس الإمام الرضا من الرواة والعلماء، أحصاهم وإذا بهم يعني يعطي رقم 103 عالم راوي. والعجيب في هذا الفصل أن الرجل رضوان الله عليه الشيخ محمد حسن آل ياسين يعني بذل جهودا علمية واضحة عندما استخرج أحوالهم العلمية من خلال مصنفاتهم التي أغنت المكتبة الإسلامية، يعني يجي على كل راوي تربى في عند الإمام الرضا يفرد أن لهذا الراوي مجموعة من المصنفات والمؤلفات في مختلف العلوم الدينية، زين، ويعطينا أسماء هذه المؤلفات، وتجد أن هذه المؤلفات هو مجموعة كم هائل شرف المكتبة الإسلامية.
يعني اليوم الإمام الرضا عليه السلام وضع للناس وللمجتمع، وضع هنالك لا فقط هنالك الدين، سياسة، فلسفة، انتماء، ولكن بإطار الشريعة الإسلامية
موسوعة
بمحمد وآل محمد،
موسوعة من العلوم،
من العلوم
التي خدمت،
نعم،
خدمت المنظومة المسلمة البشرية، خدمت المنظومة الإنسانية. من الأدوار الكبيرة التي قام بها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو قضية الاحتجاجات، باعتبار أكو فد نقطة جدا مهمة. هذه النقطة لازم احنا نعرف انه الامام الرضا عليه السلام عاش في عصر انفتاح الامة الاسلامية على تراث الامم الاخرى التي اخذت تدخل في حاضرة المسلمين وتساهم معهم في بناء صرح حضارتهم الاسلامية. هذا الانفتاح بلغ مبلغا عظيما في عصر الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المبلغ العظيم أخذ يهدد الثقافة الإسلامية من أن تطمس، فكان يراد أمام هذا السيل الهادر وجود يعني عتبة صماء، صخرة قوية تتحطم على أعتابها تلك الأمواج، وكان هو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. وقد شهدت المناظرات والاحتجاجات التي حفظها لنا التاريخ كيف أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ناظر وجادل واحتج على أهل الأديان، منهم كالجاثليق وعلماء اليهود وعلماء النصارى وعلماء الصابئة، في حادثة يرويها التاريخ كيف حشد للإمام من كل هذه الأديان طاقات وطاقات علمية كبيرة، إلا أن الإمام صلوات الله وسلامه أحرجهم ورد عليهم أسئلتهم، وقد أقروا له جميعا بأصحية هذا الدين العظيم وفوقيته على باقي الأديان. هذا يدلل على أن الإمام هو المؤتمن الوحيد في ذلك الوقت ولا يوجد غيره، مؤتمنا على هذه الشريعة التي هي شرعة جده المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نستطيع أن نختزل ونختصر مواقف الإمام، نقول من بين تلك الأدوار الريادية التي قام بها تحديه لأرباب الأديان والمذاهب وإثبات التفوق العلمي لمدرسة أهل البيت الرسالية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثانيا، فتح الباب لانتشار ثقافة أهل البيت في أوساط المجتمع الإسلامي. ثالثا، توجيه المسلمين إلى خط أهل البيت الرسالي ودعوتهم للانشداد بهم دون غيرهم، دعوة صامتة دعم الدولة الإسلامية لأنها قدمت للإنسانية الرصيد العلمي الذي تمتلكه الحضارة الإسلامية. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا كله ترك لنا من خلال المرويات والأحاديث التي انفردت بها كتب الحديث والمصنفات التي كتبها العلماء، هذه الأحاديث حفظت لنا تراث الإمام الرضا عليه السلام والذي تحدث به في مختلف ألوان الخطاب الديني، تفسيرا وفقها وفلسفة ومنطقا وأدبا ونثرا وشعرا وكلاما وعقائدا، كل هذا هو مجمل منظومة تراث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه.
نعم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كم كان عمر الإمام بهذه الأيام من التأليف وقضية المناظرات؟
هذا السؤال طبعا، الإمام الرضا في مقتبل عمره صلوات الله وسلامه، في مقتبل عمره لا يتعدى العقد الثاني من عمره، الإمام الرضا تصدى لهذه الكرامة الإلهية ولهذا المنصب الرباني، فقاد وناظر العلماء والفضلاء والأدباء والكبار،
كان أمين على الشريعة الإسلامية،
فحقق أعلى درجات الانتصار من ناحية الاحتجاج ومن ناحية إثبات الموقف العلمي صلوات
من كان
الله.
مع الإمام الرضا فضيلة الشيخ،
يعني من هذا الكلام، يعني إذا تحبون رواية مرو المشهورة عندما يقول العجلوني في مزيل الإلباس، يقول عندما دخل مدينة مرو فخرج العلماء والفقهاء وأصحاب الدواتي والقلم والمدونين واستوقفوا ناقته، ومن الذين كما ينقل العجلون يقول من الذين أخذوا زمام ناقة ولجامها ابن أبي شيبة صاحب المصنف وابن حنبل، يقول أوقفوه فقالوا له يا ابن رسول الله الناس تنتظر من عندك شيء، فهل لا تفضلت علينا بحديث يا ابن رسول الله تقر به عيوننا؟ يقول فأخرج رأسه الشريف إلى الناس وكانت له ذؤابتين كالذهب، ونقل لنا حديث، هذا الحديث الذي يسمى بحديث السلسلة الذهبية. وقد قال أحدهم لو قرأت هذه السلسلة، والكلام ينسب لأحمد بن حنبل، على أجذم لبرئ هذه السلسلة، يقول حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد بأرض كربلاء عن الحسن المجتبى عن الإمام أمير المؤمنين عن النبي الأعظم عن جبرائيل عن الله. هذه السلسلة ولاية علي حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. يقول سارت الناقة على رواية الصدوق رضوان الله عليه في عيون الأخبار، يقول خطوات ثم وقفت، قال الإمام ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شرطها وشروطها.
يا رب إن شاء الله يقضى حاجتك وحوائج المستمعين
أجمعين،
وشكرا لفضيلة الشيخ. فاصل لنعود لنكمل معكم طبر في وثائق التاريخ مع فضيلة الشيخ. منير الكاظم.
حياكم الله.
يا الرضا حبيتك اشهد تعنيتك دلالي ناداك علي ومحمد اهوى دلالي ناداك علي ومحمد اهوى
الك جيت وحليت في صحنك ودمع نسكب على غبار العتب صار يتعفر جبيني بأدب محبين صحت وين ورحت لي وهو عليك قلبي وكم ضربة ضرب لو بيدي حضنيتك وبصدري حطيتك لو بيدي حضنيتك وبصدري حطيتك دلالي ناداك علي ومحمد هواك دلالي ناداك علي ومحمد هواك
يا الرضا حبيتك مشهدت عنيتك يا الرضا حبيتك مشهدت عنيتك دلالي ناداك علي ومحمد هواك دلالي ناداك علي ومحمد هواك
بعيناي يا مولاي العجب عندك ترى المشلول على طول فز لما نحرفك ترى والمكفول غدا يشوف بس اسمك امسى يكرره والمصموم السمع يوم لك امسى داء يذكره وانا ترجيتك تشفع لي من جيتك وانا ترجيتك تشفع لي من جيتك دلالي ناداك
علي
ومحمد هواك دلالي ناداك
علي
ومحمد هواك
يا الرضا حبيتك مشهد تعنيتك يا الرضا حبيتك مشهد تعنيتك دلالي ناداك علي ومحمد هواك دلالي ناداك علي ومحمد هواك
قالي لبقدسيتك نادى عسف ديتك قالي لبقدسيتك نادى عسف ديتك دلالي نادى
علي
ومحمد هواك دلالي نادى
علي
ومحمد هواك
يا علي مشهد تعنيتك يا الرضا حبيتك مشهد تعنيتك دلالي نادى علي ومحمد هواك
حقنا يا مولى الخلق لو القلوب يوم تشوف نتخلى عنها ونفترك يا عذال في كل حال من حب حاشا نعتنق مخلوقين موالين وبجباهنا ختم العشق يا المشتهر صيتك يحوطنا بيتك يا المشتهر صيتك يحوطنا بيتك دلالي ناداك
علي
ومحمد هواك دلالي ناداك
علي
ومحمد هواك
يا الرضا حبيتك مشهد تعنيتك يا الرضا حبيتك مشهد تعنيتك دلالي ناداك علي ومحمد هواك دلالي ناداك علي ومحمد هواك
ما لحظة جافيتك بالشوق قصديتك ما لحظة جافيتك بالشوق قصديتك دلالي ناداك
علي
ومحمد هواك دلالي ناداك
علي
يا
الرضا حبيتك مشهد تعنيتك يا الرضا حبيتك مشهد تعنيتك دلالي ناداك علي ومحمد هواك
هذه عودة معكم مستمعين الكرام وحلقة من قفسات العصمة في ولادة الإمام الرضا عليه السلام ومع فضيلة الشيخ منير الكاظمي. نعم فضيلة الشيخ, قبر الإمام الرضا في وثائق التاريخ.
طبعا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد أسلفنا شيء عن سخائه وكرمه في حياته, من هذا المنطلق ننطلق إلى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو في ذلك العالم كيف يرعى محبيه والموالين له وزائريه. وقبل أن أخوض في هذا الموضوع لنا أن نقول هذه السيرة والمسيرة المباركة لهذه الكتلة الربانية الإلهية التي اصطفاها الله واشتباها رحمة للعالمين، أريد لها الاغتيال وأريد لها أن تتوقف عن مسيرتها الإلهية المملوءة بالرحمة والخير للناس، فامتدت يد الغدر حتى تغتال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فوري الثرى ودفن في طوس، ويا لها طوس من تلك البقعة الطاهرة الطيبة التي ورد فيما ورد من الأخبار عن أجداد الرضا عليهم السلام، منها خبر للنبي الأعظم وقيل خبر للإمام الصادق: تدفن بضعة مني في خراسان، ألا فمن زارها فله الجنة. وهذه البقعة التي تحدثت المرويات إن أقل القليل من تبعات تلك الزيارة إن زيارته صلوات الله وسلامه عليه تفيد أيام تطاير الكتب أن يكون الكتاب بيمينك، فمن أوتي كتابه بيمينه. هذه الزيارة لتلك البقعة الشريفة في مرويات التاريخ نقرأها: ما هي أبعاد قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ وأول ما نقف على هذا القبر عندما وقف دعبل ابن علي الخزاعي يقرأ تائيته على الإمام، ووصل إلى هذا البيت فقال: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. قال له الإمام: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ فقال: بلى يا ابن رسول الله. فقال: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة توقد في الأحشاء بالحروقات. فقال دعبل: يا ابن رسول الله، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الإمام: قبري. ولا تنقض الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. هذا الخبر نقله الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب عيون أخبار الرضا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقبره بطوس هو حديث محورنا، والذي أقرأه تحت عنوان زيارة علماء المسلمين والجمهور لمشهد الرضا وتوسلاتهم به، لأن هذا القبر محط ملجأ الناس وبلسم جراحاتهم منذ التأسيس الأول
ولحد الآن
وإلى يومنا هذا. وأمامي الآن مجموعة من الوثائق، مجموعة من الحقائق التاريخية كان قد انفرد بجمعها الشيخ محمد محسن الطبسي في كتابه الإمام الرضا عند أهل العامة، منها ما يقول: كان للإمام الرضا فضائل وكرامات كثيرة مدة حياته الشريفة، ومن أشهر هذه الفضائل هي قصة ورود الإمام إلى نيسابور وتبرك العلماء به وبتراك دابته. هذا الرواية التي نقلناها لكم في حديث السلسلة الذهبية. لكن الإمام الرضا بعد شهادته صلوات الله وسلامه عليه ما زالت كرامته مستمرة إلى الناس. وأول ما يستوقفنا من أخبار قبر الإمام علي بن موسى الرضا وتجليل العلماء له وتبجيله وتقديره لأنه مقام من مقامات الله عز وجل، ما ينقله أبو بكر بن خزيمة الشافعي. أبو بكر بن خزيمة الشافعي يلقب بشيخ الإسلام وإمام الأئمة والحافظ الحجة والفقيه والفريد، هكذا وردت ترجمته في كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. أبو بكر ابن خزيمة الشافعي المتوفى 311 يقول: وأبو علي الثقفي الشافعي يقول: قال الحاكم النيسابوري: سمعت أبا بكر محمد ابن المؤمل ابن الحسين ابن عيسى يقول: خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة اللي ترجمنا لكم، وعديله أبي علي الثقفي. يعني إخواني شوفوا اللي طالع يسموه إمام الحديث، يعني حديث من ينقل غير حديث رسول الله؟ يعني هذا من خرج ولح يسوي هذا الفعل بقبر الرضا، هذا مو إمام حديث، غير يعرف أنه هذا بتوصية مين؟ بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وجماعة من مشايخنا، لاحظ الوفد، وفد علمي يقودوا أئمة الحديث، ومجموعة من طلبتهم وين رايحين؟ يقول: وهم إذاك متوافرون إلى المشهد لزيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوس. قال: فرأيت من تعظيمه، يعني ابن خزيمة إمام الحديث،
نعم،
هذا العالم الكبير، يقول: فرأيت من تعظيمه لتلك التربة وتواضعه لها وتضرعه عند الوصول إليها ما تحيرنا فيه. زين، طبعا الرواية موجودة في كتاب فرائد الصنطين وتهذيب التهذيب، لاحظ يقول: ما تحيرنا فيه، يقول شفنا هذا الرجل يبجل هذا القبر، فالتقدير وتبجيل عظيم. والنقطة المهمة هي تكملة الرواية، هو الناقل يقول أنا يهمني، يقول: وللأسف لم يذكرها بعض الرواة.
ليش؟
بعد هالساعه، حيث يقول الراوي: ذلك بمشهد، بمشهد سماها شنو؟ مشهد. هاي كمل قال: من عدة من آل السلطان، يعني حتى من قرائب الخليفة طالعين، من عدة من وآل شاذان ابن نعيم وآل الشنقش، وبحضرة جماعة من العلوية من أهل نيسابور وهرات وطوس وسرخس، فدونوا شمائل أبي بكر محمد ابن إسحاق عند الزيارة، وفرحوا وتصدقوا شكرا لله على ما ظهر من إمام العلماء عند ذلك الإمام الرضا والمشهد، وقالوا بأجمعهم: لو لم يعلم هذا الإمام ابن خزيمة إنه سنة وفضيلة لما فعل هذا. هذا إمام الحديث، يعني هذا يحكي بسنة النبي، وإذا قالهم شوفوا ايش لح أسوي هناك، هذا إمام الحديث، يقول تحيرنا من شفناه أمام خشوع أو تضرع أو تبجل لهذا الرواية الأخرى، يعني أنقلها لكم حتى، طبعا هي روايات كلش كثيرة بس البرنامج ما يسع، هي رواية ابن حبان، رواية ابن حبان. في رواية ابن حبان يقول هكذا: علي ابن حبان متوفى 354 للهجرة.
يعني كثير من الروايات التي نقلت لنا في قبر الإمام الرضا، هذا القبر المعظم والمشهد المكرم إلى الناس، فكان من أفضل الرواية التي نقلت فضيلة الشيخ عن سنة رسول الله وإمام الحديث، الذي كان هو بقضية من الرواة الموجودين يخضع
إماما للحديث يقول تحيرنا، يقول تعالوا احنا نقلنا لكم شيء من يعني من ترجمة هذا الرجل إمام الحديث ابن خزيمة. الخبر الثاني في تعظيم علماء المسلمين لقبر الإمام علي بن موسى الرضا، الخبر الذي ينقله يعني عن ابن حبان، وقد ورد في كتاب الثقات، هو إلى للرجل هذا ابن حبان في كتاب الثقات، يقول: علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أبو الحسن من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم، يجب أن يعتبر حديثه إذا روي عنه، قد زرت قبره مرارا كثيرة. ابن حبان يقول
بلي.
ابن حبان في الثقات، أعيد العبارة،
حسنت،
يقول: زرت وقد زرته زرت قبره مرارا كثيرة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه، العبارة لابن حبان، ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيب لي.
حقيقة
وزالت عني تلك الشدة، وهذا شيء جربته مرارا فوجدته كذلك، أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. رواية في كتاب الثقات
لحد الآن.
يعني أرجو الانتباه إلى الصلاة اللي أداها على الإمام، يقول أماتنا الله على محبة المصطفى وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. هاي ينقل طبعا إخواني في هذا الكتاب، هذا الرواية تتحدث عن القرن الرابع الهجري، ثقافة العلماء نحو قبر علي بن موسى الرضا، نقلنا لكم علماء اثنين. في القرن الخامس الهجري الحاكم النيسابوري ينقل لنا رواية، بعد يعني هناك أيضا روايات في القرن السادس يعني الهجري، وفي القرن السابع
نذكر
وفي القرن الثامن وفي القرن التاسع موجودة أخواني، وأنا ذكرت لكم الكتاب الإمام الرضا عند أهل السنة، المؤلف محمد محسن الطبسي. يا ريت يعني الأخوة ينتبهون إلى هذا الفصل، هو الفصل الذي كتب ودون فيه المؤلف انطباعات العلماء، مو العامة، العلماء نحو قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلام، وفضل زيارته الشريفة والتبرك والتوسل والتضرع والالتجاء لهذا القبر الشريف. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن لا يحرمنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، فما زال إمامنا الرضا يرعى المحبين والموالين والزائرين، فهو إمام الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه.
نعم فضيلة الشيخ، طبعا لحد الآن كرامة الإمام الرضا موجودة، ومن القرن الماضي ولحد الآن، من استشهاد الإمام الرضا ولحد الآن، كرامة الإمام الرضا الكل تشهد بها، ومن دخل إلى الإمام الرضا وفضل زيارة الإمام الرضا وقضية حوائجه في قبر الإمام الرضا، فهذا فضل من الله عز وجل، نسأل من الله أن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته.
طبعاً إضعاف أنه هذه الملايين التي تسحف نحو قبر الإمام الرضا، باعتبار الإمام الرضا هو غرس ما بين أبيه باب الحوائج موسى بن جعفر، مو سند بغداد وملجأ بغداد وسفينة بغداد، وأيضا هو أبو الجواد صلوات الله وسلامه، وهو باب المراد. والحقيقة طبعا ما يفوتنا أنه التهنئة الخاصة هي اليوم توجه لمحضر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بقرة عينه، ولولده الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه، ولكل المحبين والمجاهدين الصامدين في ميادين القتال. نسأل الله أن يطيب قلوبهم بأنفاس علي الرضا وبأنفاس هذه الولادة الشريفة. حياكم الله.
طبعا أحد المجاهدين يقول أنا من أسمع إذاعة الجوادين، هو في الجبهة يسمعوها عن طريق الإنترنت أو عن طريق البث اللي موجود، فيقول من أسمع ذكرون المجاهدين وكأن دافع معنوي ونحس وجودنا في صحن الإمامين الكرامين.
ولا شك ولا ريب،
فنحن يعني ندعو لكم في كل دقيقة وفي كل ساعة،
وندعو لهم ببركة هذه الولادة الشريفة إن شاء الله،
ببركة ولادة الإمام رضا، وما يخيبنا إن شاء الله كل مستمع إن شاء الله، ويا رب يرزقنا الزيارة بحق محمد وآل محمد، وطبعا البشرى للمجاهدين الأبطال. وفضلة الشيخ يشهد بهذا الشيء، وأنا أدري كل ما عراقي طب موالي لمحمد وعلي محمد فيزور نيابة عن المجاهد،
لا شك،
ويصلي نيابة عن المجاهد،
لا شك لا شك، لأن هؤلاء قرة عيننا إن شاء الله. حياكم
نعم مستمعين الكرام، نسأل من الله التوفيق لنا ولكم بحق الإمام الرضا عليه السلام، ويعني أنا أتقدم بخالص الثناء والشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الباحث الإسلامي منير الكاظم.
يحفظكم الله، الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم. نسأل الله العلي القدير يأخذ بأيديكم إن شاء الله من نجاح إلى نجاح، والنجاح واضح على الإذاعة إن شاء الله، وإلى رواد الإذاعة. حياكم الله، سلمكم الله.
نعم مستمعي الكرام، نسأل من الله حسن العاقبة بحق محمد وآل محمد. تقبلوا تحياتي أنا علي الكناني، إلى الملتقى في حلقات أخرى من قبسات العصمة، دمتم في رعاية الله عز وجل.
سيرة وضاءة من حياة أئمتنا الأطهار،
تفيض حكمة وعلما وإحسانا لكل البشرية.
قبسات العصمة، حلقات تحيطها 12 هالة استمدت ألقها من القمر المحمدي.
يعدها ويقدمها ويخرجها لكم علي الكناني.
علي الكناني.
قبسات العصمة.
قبسات العصمة.